حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله، وكنا قد انتهينا من الكلام عن الحديث المعنعن والمدلس، ونبدأ اليوم الباب التالي. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: المضطرب والمعلل. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه السبت على وجه ويخالفه واد فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا.
طيب، هنا يتكلم المؤلف عن صورة من صور الاختلاف في الرواية، صور من صور الاختلاف في الرواية. نحن نعرف أن هناك أحاديث وقع اختلاف في روايتها، سواء في إسنادها أو في متنها أو في متنها وإسنادها، وهذا الاختلاف له صور عديدة، منها الصورة التي ذكرها الإمام الذهبي في هذا الفصل، وهي التي يطلق عليها العلماء لفظ المضطرب، لفظ المضطرب الذي عليه عامة المتأخرين أن الحديث لا يوصف بالاضطراب إلا إذا جمع شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يقع فيه اختلاف حقيقي متكافئ، يعني أول شيء اختلاف كثير، ثم يكون اختلاف حقيقي أي لا يمكن الجمع بين الأنواع الاختلاف المتعددة، بل كل اختلاف ينقض الثاني ويبطل الثاني. الثالث أن يكون متكافئا في القوة، أي لا يمكن ترجيح أحد الأقوال أو أحد الروايات على الأخرى، فهو اختلاف كثير، اختلاف حقيقي، اختلاف متكافئ، وعندها لا يمكن الحكم لأحد الأوجه بالقبول، ولا الحكم لأحد الأوجه بأنه أولى من غيره، أرجح من غيره، فتتكافأ الأقوال. ثم ينضم إلى ذلك، إذا أردنا أن نحكم على الحديث بأنه مضطرب ضعيف، أن يكون أحد تلك الأوجه يقتضي رد الحديث وضعفه، ف
فإذا كان أحد تلك الأوجه يقتضي رد الحديث وضعفه، وكان يكون في أحد الأوجه راوي ضعيف، أو في أحد الأسانيد انقطاع، ولا استطعت أن أعرف أن هذا الانقطاع صواب أو خطأ، أو هذا الإسناد الذي فيه هذا الراوي الضعيف مرجوح، بل عندي أنه ما زال في درجة بقية الأسانيد، فلا يمكن أن أرجح بقية الأسانيد عليه، وبالتالي قد يكون هو الوجه الصحيح في الرواية، هذا الوجه المنقطع أو هذا الوجه الذي فيه راوي ضعيف قد يكون هو الوجه الصواب. فما دام في أحد الأسانيد أحد أوجهه يقتضي الضعف، سيكون هذا الحديث مضطربا ضعيفا مردودا، يعني أتوقف عن الاحتجاج به، ولا أجيز الاحتجاج به ولا العمل بمقتضاه. هذا الذي سار عليه عامة المتأخرين في تعريف الحديث المضطرب، لكن إطلاقات العلماء السابقين كانت أوسع من ذلك على المضطرب، يطلقون هذا الوصف على أكثر من صورة، منها الصورة التي سبقت والتي عليها المتأخرون، وأيضا يطلقونه على الاختلاف الكثير مع إمكان الترجيح، فنجد الدارقطني أو غيره يقولون هذا حديث مضطرب أو اضطرب فيه الرواة والراجح فيه كذا، ويرجح أحد الأوجه، مما يدل على أن شرط التكافؤ ليس شرطا أساسيا في الوصف بالاضطراب عند الأئمة السابقين. هذا الأمر الأول في أو الصورة الأولى المختلفة بين استخدام العلماء السابقين في الحديث وبين التقريرات المتأخرة في علوم الحديث. الوجه الثاني أو الصورة الثانية وهي غريبة، أنهم يطلقون الاضطراب حتى على ما لم يقع فيه اختلاف أصلا، ويطلقونه بمعنى الاختلال، يطلقون الاضطراب بمعنى الاختلال، وهو أحد معاني الاضطراب في اللغة، وهو الاختلال. كيف يعني اختلال؟ يعني قد يكون الحديث فردا غريبا أصلا، انفرد بروايته شخص واحد، فما في اختلاف أصلا. هل يمكن يتحقق الاختلاف مع كون الحديث فردا؟ ممكن يحصل اختلاف والحديث فرد؟ ما يمكن، هو أصلا راويه واحد، اختلف مع مين؟ هو انفرد بروايته شخص واحد، إذن كيف يتحقق الاختلال فيه؟ ولذلك نقول ليس اختلافا وإنما اختلالا، مثل أن يأتي بأسماء لا وجود لها في الأسانيد، مثل أن يجعل الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ، يلخبط في الإسناد، يقدم مؤخر، فيقول العلماء هذا حديث مضطرب أي مختل. وممن أكثر من استخدام لفظ المضطرب بهذا المعنى الإمام أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في كتاب العلل، وقد جمعت كل الأحاديث التي وصفها أبو حاتم بالاضطراب ودرستها، فوجدت أن غالبها من هذا الباب، وأن مراده بالاضطراب الاختلال وليس الاختلاف. فالعدد من الأحاديث ينص هو أو غيره من الحفاظ أنها أحاديث أفراد وغرائب أصلا، وأنه انفرد برواية هذا الشخص الذي اختل في نقله لها. إذن يكون المضطرب عند العلماء السابقين، التعريف الذي ممكن نضعه لتصرفاتهم، هو ما وقع فيه اختلاف كثير أو اختلال قوي، إما اختلاف كثير مطلقا سواء أمكن الترجيح أو لم يمكن، فهذا يسمى مضطرب، لأنه قلنا أنهم يحكمون له بالاضطراب ومع ذلك يرجحون، فشرط التكافؤ ليس شرطا عندهم. والثاني أن يكون فيه اختلال قوي، ليس أي اختلال شيء بسيط لا يؤثر، لا اختلال قوي، فيصفونه بالاضطراب. طيب، ثم يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله، يذكر صور حقيقة من الاضطراب، صور من الاضطراب ومن الإعلال، سبق وأن ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح لما ذكرنا شرط انتفاء العلة أن العلة تنقسم إلى قسمين أو لها معياران في التقسيم، وكل معيار له قسمان، فهناك علة قادحة وعلة غير قادحة، وعلة ظاهرة وعلة خفية. فالمعيار الأول مبني على القدح وعدمه، والمعيار الثاني مبني على الظهور والخفاء. فمن ناحية القدح وعدمه، هنا يشير الإمام الذهبي إلى أن من العلل ما لا يرد به الحديث، ومن الاختلاف ما لا يرد به الحديث، ومنها ما يرد به الحديث. مثال ما لا يرد به الحديث هو أن يختلف الرواة على راويين ثقتين، هل هذا الحديث من رواية حماد بن زيد أو من حماد بن سلم. فإذا لم يكن تغيير الاسم سبباً في حكم بانقطاع أو ما شابه ذلك، فسواء أكان الحديث من رواية حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، فكلاهما إمام ثقة فالحديث صحيح. أو اختلف الرواة للحديث من رواية ابن عباس أو من رواية ابن عمر، كلاهما صحابي جليل سواء كان ابن عباس أو ابن عمر، فالحديث صحيح. يسمى علة لكن يقال عنها علة غير قادحة، يعني لا تقتضي رد الحديث. من الصور أن يبهم الراوي في إسناد ويسمى في إسناد آخر، يأتي أحد الرواة ويقول حدثني أحد الناس، وهو نفسه في إسناد آخر يبين من هو هذا الشخص فيقول حدثني فلان ابن فلان الفلاني. أبهمه مرة وعينه مرة أخرى، فهذا أيضا لا يعتبر علة. نفس الراوي، نفس الراوي الذي أبهم مرة عين مرة أخرى، فنعرف أن الساقط من هو، أنه فلان، وبالتالي نحكم على الحديث بما يليق به. إذا كان هذا الراوي الذي عينه ثقة وإسناده متصل حكمنا بالقبول، وإذا كان بخلاف ذلك حكمنا على الحديث بخلاف ذلك. لكن المقصود أن هذا الخلاف الذي وقع لا يرد به الحديث ولا يقدح في صحة الحديث. أيضا أورد صورة، آخر صورة أوردها، وهي فيها ملمح لطيف حقيقة، ويدل على يعني وجه من وجوه دقة نظر المحدثين. يقول مثلا لو اختلف الرواة على الزهري، فبعضهم رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والآخر رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، بغض النظر عن كون أبي سلمة ابن عبد الرحمن أو سعيد بن المسيب كلاهما ثقة، وأن الحديث على كلا الوجهين مقبول، بغض النظر عن ذلك، ولو افترضنا أن أحدهما ضعيف، فقد تأتينا رواية تدل على صحة كلا الوجهين. الآن اختلف مجموعة من الرواة، فرووا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والآخرون رووا عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة، وأنا أريد أن أعرف أي القولين هو الصواب، أو هل كلا القولين صواب أو لا. من بين الوسائل التي تجعلنا نرجح كلا الوجهين، قال أن يأتي راوي ويروي الحديث عن الزهري عن الاثنين كليهما، يعني يقول حدثني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ليش؟ قال لأنه هذا دلنا على أن الزهري قد سمع الحديث من الاثنين، وأنه كان مرة يرويه عن أبي سلمة وحده فسمعه بعض الرواة منه هكذا، ومرة كان يرويه عن سعيد بن المسيب وحده وسمع بعض الرواة هكذا، ورواه مرة عن اثنين كليهما وسمعه ولو راوي واحد بهذه الصورة. فهذه الرواية الأخيرة بيّنت لنا أن الزهري له إسنادين وشيخين في هذا الحديث، وأن من رواه على الوجه الأول مصيب، ومن رواه على الوجه الثاني مصيب أيضا. لاحظتم يا أخوان؟ وهذه أحد لمحات المحدثين اللطيفة التي تبين دقة النظر في إعلال الحديث. ما الذي جعل هذه الرواية ترجح صحة كلا الوجهين؟ ليش؟ لأنها في الحقيقة جمعت بين الاختلاف، أعطتني جواب إن صح التعبير. مما أيضا يرجح كلا الوجهين ويتبع هذا المحدثون أن يروي كل من الوجهين عدد من الثقات، يعني لم يروي خمسة ثلاثة الوجه الأول وخمسة ثلاثة الوجه الثاني، هذا وحده كافي لبيان أن كلا الوجهين ثابت عن الزهري. لكن يبقى احتمال، وهو قد يكون الزهري نفسه أخطأ، فلما رواه عن أحدهما كان من باب النسيان والخطأ. فلما تأتيني الرواية الثالثة التي تذكر أنه روى عن الاثنين تؤكد لي أنه لم يخطئ، وأنه عندما حدث عن أحدهما حدث عن سماع حقيقي منه وعن الثاني عن سماع حقيقي منه. لاحظتم كيف؟ فترى مراعاة قرائن الترجيح عند المحدثين بلغت القمة والدقة المتناهية، بل أستطيع أن أقول بكل صراحة لو درست أسباب الوهم نفسياً من خلال علم الحديث لوجدنا أنهم سبقوا علم النفس بمراحل في معرفة أسباب وقوع الوهم وكيف نتثبت من حصوله من الناقلين. عندهم لفتات في غاية اللطف والظرافة. يعني مثلا من القرائن المشهورة لديهم نذكرها الآن عرضا حتى نثبت الفكرة، ما يسمى بسلوك الجادة. الجادة إيش هي؟ الطريق المسلوك. فعندهم إذا سلك الراوي الجادة هذا دليل وهمه خطأه. إيش يقصدون بهذا؟ في أسانيد مشهورة بين الرواة متداولة لكثرة الأحاديث التي رويت بها، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أسانيد رويت بها مئات الأحاديث. ففي العادة الإنسان إذا وهم وأخطأ ينتقل ذهنه لهذه الأسانيد المتداولة التي هو نفسه كثيرا ما يذكرها. فإذا جاءني راوي آخر وروى عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، في العادة الوهم ما يأتي بشيء خلاف المعتاد، صحيح ولا لا؟ لو كان الصواب مالك عن نافع عن ابن عمر لكان أسهل حفظا وأولى أن يرويه الراوي بهذا الإسناد. كونه يضيف سالم بين نافع وابن عمر هذا يدل على أنه هكذا سمعه من مالك. لاحظتم يا إخوان؟ ولذلك كان الإمام أحمد له عبارة لطيفة يقول: إذا أخطأ المخطئون من أهل مكة قالوا محمد المنكدر عن جابر، لأن رواية محمد المنكدر عن جابر كانت هي الجادة المسلوكة عند أهل مكة، إسناد مشهور عندهم. وإذا أخطأ أهل البصرة قالوا ثابت عن أنس، لأنه إسناد مشهور عندهم دائما على ألسنتهم، ثابت عن أنس ثابت عن أنس، كثيرة الرواية عنه. فشوف إلى أي درجة، يعني حتى أصبح معرفة أسباب الوهم والتعمق فيها يضعون قواعد للقبول والرد. قاعدة ثالثة مثلا يقولون: صاحب القصة أولى بالحفظ. كيف صاحب القصة أولى بالحفظ؟ يعني مثلا لو جئتني أنت وحصلت قصة معينة أو سألتني سؤال وصار نقاش وكذا وأجبت بجواب، ستكون أولى بحفظ هذا الجواب من شخص نقل إليه هذا الخبر إنه فلان سئل فأجاب بكذا. وهذا مدرك ولا لا؟ لأنك أنت حضرت القصة وشاهدت وعرفت أسبابها، فيكون استحضار الجواب عندك أقوى من شخص مجرد سمع الجواب سماعا منقولا عن فلان، لأن الجواب أصبح عندك مرتبط بحادثة معينة أنت حضرتها وشاهدتها بنفسك. قالوا صاحب القصة أولى بالحفظ ممن لم يشاهد القصة، فعرفوا أنه من أسباب تقوية الحفظ حضور الخبر الذي أدى للحفظ. طبعا هذا حقيقة يذكرنا بجلالة الصحابة وأحد أسباب ضبط الصحابة، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل، كل الأحاديث التي رووها هم أصحاب القصة فيها، ولذلك كانوا أقوى من غيرهم ممن مجرد يرويها أخبارا منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أمثلة يسيرة جدا من عشرات بل مئات القرائن عند المحدثين التي تدلهم على الوهم والخطأ، وكما قلت هي تدقيق باهر في معرفة الأسباب النفسية للوقوع في الوهم والأسباب النفسية للضبط والإتقان. فجعلوا قرائن تدل على الوهم وقرائن تدل على الضبط والإتقان، وكل رواية يطبقون عليها هذه القرائن على أعلى المعايير والمقاييس. فإذا حكموا على الحديث بالصحة هؤلاء النقاد الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وأحمد ويحيى أمثال هؤلاء والدارقطني، فكن مطمئن غاية الإطمئنان إلى أن الأصل أن أحكامهم في غاية الإتقان والجودة. طيب ننتقل للباب الذي يليه.
قال رحمه الله: من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
طيب، المدرج أيضا مصطلح جديد من مصطلحات الحديث، ويبين صورة من صور الخطأ في الرواية. فالمدرج أحد الألفاظ التي تطلق على اللفظ الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإدراج في اللغة هو الإدخال، وليس مطلق الإدخال أيضا، الإدخال على وجه المقاربة والمماسة. فإذا أدخلت ورقة في وسط هذا الكتاب أقول أدرجت الورقة في الكتاب. لكن لو رجل خرج إلى هذه الساحة التي أمام المسجد، هو الآن دخل في الساحة، هل يقال له أدرج في الساحة؟ لا، لأنه لا على وجه المماسة والمضايقة. فالإدراج في اللغة هو الإدخال على وجه المماسة والمقاربة بين شيئين قريبين، منه الدرج، درج المكتب، لأنه بين شيئين متقاربين متلامسين. فهذا هو الإدراج في اللغة، وستلاحظون أنه فيه شبه كبير من الإدراج الإصطلاحي، وهذا دائما هكذا، الألفاظ الإصطلاحية تكون علاقتها باللفظ اللغوي قوية وظاهرة وبينة، بل كثيرا ما يكون المعنى اللغوي من أكبر المرجحات في بيان المعنى الإصطلاحي فيما لو وقع في الإصطلاح أو في تعريف الإصطلاح خلاف. صورة الإدراج، قبل ما نبتدي نذكر تعريفه أو مثال له، ذكر هنا أحد الأمثلة الإمام الذهبي وقال إنها قليلا ما تحصل، وهو الإدراج في وسط المتن. الإدراج على كل حال يا إخوان يقع في الإسناد ويقع في المتن، لكنه في الإسناد هو في الحقيقة وجه من وجوه الإعلال، وجه من وجوه العلل، ولذلك غالب من ألف في الإدراج اعتنى بإدراج المتن أكثر من إدراج الإسناد. مدرج المتن هو أن يضيف لفظة في أول الحديث أو في آخر الحديث أو في وسطه ليست منه، ليست من الحديث، لا بقصد الكذب، وإنما بقصد إما الشرح والبيان أو بيان الفقه والتفسير أو ما إلى ذلك. يعني الذي يضيف هذه اللفظة لا يضيفها يتعمد أو يقصد إيهام الناس أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يضيفها على وجه الشرح والبيان والاستنباط وما إلى ذلك. مثالها مثلا في أول المتن: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإسباغ الوضوء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، لكن في هذا الحديث أبو هريرة أراد أن يروي حديث ويل للأعقاب من النار، فحث أصحابه في البداية على إسباغ الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فبعض الرواة مع امتداد الزمن نسي الفاصل هذا وقال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وبعضهم فصل وبين ما الذي قاله أبو هريرة، فقال قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. هذه صورة. صورة أخرى أن يأتي في آخر الحديث، الإدراج يأتي في آخر الحديث، كقوله عليه الصلاة والسلام من رواية أيضا أبي هريرة قال للعبد المملوك أجران. للعبد المملوك أجران، ما هم الأجران؟ أجر طاعته لربه وطاعته لسيده، فله أجران عبد المملوك، وهذه يعني إن صحت تعزية وتسلية له على العبودية، وأنه سيكون له يوم القيامة أجر مضاعف. ثم بعد أن روى أبو هريرة هذا الحديث قال فوالله لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. فتوهم بعض الرواة أنها تتمة الحديث، طبعا
لا يمكن أن يكون هذا تتمة الحديث. لماذا؟ حتى من ناحية المعنى قوله هو بر أمي، ونحن نعرف أن أم النبي عليه الصلاة والسلام توفيت وهو صغير طفل، فلا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا الحج والجهاد وبر أمي، من عدة جهات ومن أهمها وأوضحها أن أمه متوفاه قبل بعثته بل قبل بلوغه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يمكن يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن بعض الرواة أنه من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يأتي الإدراج في أثناء المتن كالحديث الذي ذكره هنا، من مس ذكريه أو أنثيه فليتوضأ، الحديث من مس ذكره فليتوضأ. أما إضافة أو أنثيه فهذه إضافة تفسيرية من الراوي، ومثاله أيضا الحديث المشهور في أول البخاري في قصة بدء الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث، قالت والتحنث التعبد. هذا إضافة واضحة وجلية من الراوي يفسر فيها كلام عائشة، حديث بدء الوحي من رواية عائشة، فأراد الراوي أن يبين معنى التحنث فقال هو التعبد. هذه صور الإدراج، أنه يكون في أول المتن أو في آخره أو في وسطه. إذن ما هو تعريف الإدراج؟ تعريف الإدراج هو التالي: أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه ما ليس منه أخذا من الروايات الأخرى، وهو خطأ بالنسبة للرواية أو للطريق الذي يرويه، وهو خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه دون تمييز واضح، دون تمييز واضح. في تعاريف عديدة لكن هذا التعريف هو أوضح تعريف للإدراج. أعيد مرة ثانية: أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه ما ليس منه أخذا من الروايات الأخرى، وهو خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه دون تمييز واضح. لماذا قلنا أخذا من الروايات الأخرى؟ ليش اشترطنا هذا الشرط وقيدنا التعريف بهذا القيد؟ لأنه إذا لم تكن الإضافة من رواية أخرى لا يسمى إدراج، يسمى وهم. لاحظتم يا أخوان؟ كل الروايات التي وقع في لفظها وهم هو في الحقيقة أدخل في الحديث ما ليس منه، صحيح ولا لا؟ طيب لماذا خص المحدثون بعض الأوهام بوصف الإدراج؟ لأنها مأخوذة من رواية أخرى وأدرجت في هذه الرواية، وإلا لو كان كل إخلال في اللفظ يسمى إدراج لكانت كل الأحاديث التي وقع في نقلها وهم مدرجة، وهذا غير صحيح. إنما يسمى مدرج إذا أخذ الراوي لفظ من حديث ووضعه في حديث آخر. طيب قد يقول قائل: فماذا تقول في أنثيه وهي ليست في حديث آخر؟ وماذا تقول والتحنث التعبد وهي ليست في حديث آخر؟ أقول لا، هي واردة في الرواية نفسها. يعني الزهري مثلا فسر التحنث بالتعبد، أنثيه كلمة عروة بن الزبير كان يشرح الحديث، فأخذ الراوي شرح عروة ووضعه في الحديث، أخذ الراوي شرح الزهري ووضعه في الحديث، انتبهتم يا إخوان؟ ثم قلنا وهو خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه، هذا قيد مهم أيضا. يعني قد يكون هذا اللفظ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حديث آخر لا في هذا الحديث، كما قلنا في أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أسبغ الوضوء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه العبارة لما قال ويل للأعقاب من النار، قال أسبغ الوضوء في حديث، ثم قال في حديث آخر ويل للأعقاب من النار، فهي بالنسبة لحديث ويل للأعقاب من النار خطأ، ليست أسبغ الوضوء من ضمن هذا الحديث ومن حديث أبي هريرة خاص. ثم قلنا دون تمييز واضح، لأنه إذا ميز ما صار إدراج. لو قال الراوي مثلا سمعت أبا هريرة يقول: أسبغ الوضوء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل الأعقاب من النار. خلاص فصل، صحيح ولا لا؟ ما يسمى إدراج، إنما يكون إدراجا إذا لم يكن هناك تمييز واضح. أما بالتمييز بالعكس، هذا يشكر ويقال له: جزاك الله خير، بينت حقيقة الرواية وحميتنا من الوقوع في الوهم من أن نتصور أن هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون مدرجا إلا إذا تم إدخال الكلام من غير تمييز واضح. ممتاز، هذا مثال للتفصيل في هذه المسألة. طبعا الأمثلة عديدة حقيقة، وطرق اكتشاف الإدراج أيضا عديدة، لكن يعني باب الاختصار نتجنبها. مما ألف في الإدراج من أهم الكتب في الحقيقة، وأشار إلى هذا الإمام الذهبي، كتاب الخطيب البغدادي واسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو مطبوع، الفصل للوصل المدرج في النقل. وأيضا طبعا هذا الكتاب شامل لإدراج المتن وإدراج الإسناد. ثم ألف بعده الإمام السيوطي كتاب مختصر من كتاب الخطيب البغدادي سماه المدرج إلى المدرج. إيش المدرج؟ مدرج الطائرة، الطريق، يعني الطريق إلى معرفة المدرج. ثم أيضا جاء أحد العلماء المعاصرين المحدثين وألف كتابا سماه تسهيل المدرج إلى المدرج، وهو عبد العزيز الغماري. هو أخذ كتاب السيوطي، كتاب السيوطي لم يكن مرتبا، فهو رتبه بطريقة تسهل الوقوف على الأحاديث. نعم، تسهيل المدرج إلى المدرج لعبد العزيز الغماري عليه رحمة الله. طيب اقرأ ألفاظ الأداء.
قال رحمه الله: ألفاظ الأداء: فحدثنا وسمعت لما سمع واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم صوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان، أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي القاسم البغوي، أخبرك فلان. وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: أنبأنا فلان، ولم يقل: وأنا حاضر. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصاله، بل هو دون الإجازة. فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابه اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فيقوله قال رسول الله، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
طيب، هذا باب معقود لبيان ألفاظ الأداء. من المعروف يا أخوان أن المحدثين لهم طرق عديدة ووسائل عديدة لتلقي السنة النبوية، تشبه في بعضها طرق تلقي القرآن الكريم. فالقرآن يؤخذ سماعا وعرضا، أليس كذلك؟ كيف سماع؟ أن يقرأ الطالب على الشيخ، أن يقرأ الشيخ على الطالب، أن يقرأ الشيخ على الطالب، يقرأ القرآن والطالب يسمع. العرض العكس، أن يقرأ الطالب على الشيخ. هذا أيضا موجود عند المحدثين، وهما أشهر طرق التلقي وأقوى طرق التلقي في القرآن وفي السنة. أيضا هناك طرق أخرى كالإجازة، أن يأتي الطالب إلى الشيخ بحديثه وبروايته، تأتي للبخاري ومعك صحيح البخاري وتقول يا أبا عبد الله أروي هذا الكتاب عنك، فيقول هذا كتابي الصحيح أجيز لك أن ترويه عني، يسموه الإجازة. وقد تكون إجازة مقترنة بالمناولة، وسيأتي الكلام عنها، وقد تكون وصية، وقد تكون إعلاما، وقد تكون وجادة، طرق عديدة من طرق التلقي. فمن المحدثين من أراد أن يميز طريقة التلقي التي أخذ بها الحديث من خلال اختلاف صيغ الأداء. فمنهم من قال ينبغي أن نفرق بين السماع، وهو عند بعضهم أعلى وجوه التلقي، بأن نخصها إما بسمعت أو بحدثنا، ويفرقون بين حدثني وحدثنا. حدثني إذا كنت وحدك يحدثك الشيخ، وحدثنا إذا كنت في جمع من الناس فحدثك وحدث من معك. وأخبرني خصوها بالعرض، فقالوا إذا قرأت على الشيخ تقول أخبرني، أخبرني، وإذا قرأ غيرك على الشيخ وأنت تسمع تقول أخبرنا، أو قرئ عليه وأنا أسمع. وإذا كان إجازة تقول أجازني، أو أخبرني إجازة، تنص على الإجازة. ومنهم من تساهل في ذلك وقال حدثني وأخبرني وأنبأني، كلها متساوية. من المحدثين من مال إلى التفريق، ومن هؤلاء الإمام مسلم، يعني من أصحاب الكتب الشهيرة، ولذلك تجدونه في كتابه الصحيح يدقق جدا في هذه العبارات، فيقول مثلا حدثني أبو كريب محمد بن علاء وأبو بكر بن أبي شيبة، أما أبو كريب فقال حدثنا، وأما أبو بكر فقال أخبرنا. أما الإمام البخاري فكان يرى أنها بمعنى واحد، وعقد بابا في كتاب العلم ينص فيه على أنها بمعنى واحد، يعني حريص على أن يبين أن هذه الألفاظ بمعنى واحد. المسألة صار فيها خلاف يعني توسع فيها الكلام، حتى إن الإمام الطحاوي له جزء مطبوع خاص في هذه المسألة سماه تسوية حدثنا وأخبرنا، يؤكد فيها أنها بمعنى واحد، وهو جزء مطبوع، جزء مطبوع. وتطرق المحدثون لأصلها اللغوي، هل في أصلها اللغوي ما يدل على الفرق؟ ولذلك هنا أورد هذه الآية التي تدل على أنه لا فرق بين أنبأنا وحدثنا. ليش؟ لأن الوحي في الحقيقة هو سماع، يعني يأتي جبريل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، فهو على طريقة المحدثين سماع وليس عرضا. الشيخ الآن هو جبريل، والمتلقي هو النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ فهذا مفترض يكون سماع، ومع ذلك
سمي في الوحي بالإنباء، أنبأك، قال نبأني. فتعرض العلماء إلى مسألة هل هناك فروق لغوية تدل على الفرق بين هذه الألفاظ، يعني هناك فرق لغوي بين حدثنا عند العرب في الجاهلية بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. طبعا الصحيح أنه لابد أن يكون هناك فرق لغوي، وأن المترادفات في اللغة العربية إنما تترادف في المعنى الكلي، لكن يبقى لكل لفظ خاصية خاصة، وهذا الصحيح في المترادفات. ما في اللغة العربية مترادف بمعنى أنه معنى مطابق تماما للمعنى الثاني. يعني يضرب العلماء أمثلة تدل على ذلك، مثل الفرق بين قعد وجلس، فقعد لمن كان قائما فقعد، وجلس لمن كان نائما أو متكئا وجلس، مثل وقف وقام، وقف لمن كان ماشيا ووقف، وقام لمن كان قاعدا ووقف وقام. طبعا هذه الفروق إنما يدركها البليغ الذي يعرف متى يستخدم كل لفظ، غير البليغ والله ما يجد فرق، يقول قاعد مكان جلس، وقام مكان وقف، ولا يستحضر الفروق الدقيقة. لكن البليغ الفصيح يراعي في تعبيراته هذه الدقة المتناهية التي يراعيها بلغاء العرب. فحدثنا وأخبرنا وأنبأنا لا بد أن بينها فروقا لغوية، لكنها في المعنى الإجمالي بمعنى بعض. لكن المهم الآن ليس هل هناك فروق لغوية أو لا، هذا قررنا أنه لا وجود لمترادفات إلا على المعنى الكلي، أما على المعاني الدقيقة فلا بد من وجود فروق. لكن المهم هل هذه الفروق اللغوية تؤيد التفريقات الإصطلاحية؟ الواقع يقول لا، الفروق اللغوية ليست هي بنفس معنى التفريق الإصطلاحي. يعني حدثنا من جهة اللغة لا تدل على أنه فقط تلقاه سماعا، وأخبرنا لا تدل لغة على أنها لا تطلق إلا على ما تلقي عرضا، وهكذا أنبأنا عند من أطلقها على الإجازة بعد ذلك في القرون المتأخرة من القرن الخامس فما بعد أصبحت أنبأنا تطلق على الإجازة. الخلاصة أن الأمر واسع، الأمر واسع وسهل، ولا أريد أن أدخل حقيقة في شرح تفاصيل ما ذكره الإمام الذهبي، يعني من باب الاختصار في الوقت نريد أن ننجز أكبر وقت أو أكبر قدر ممكن من هذا الكتاب. لكن فقط أشير إلى قضية، يعني قبل أيضا الختام في هذا الشرح، إلى قضية كان ذكرها الذهبي أيضا في مبحث التدليس وأشار إليها هنا أيضا، وهي أن الراوي قد يستخدم حدثنا أو أخبرنا ولا تكون دالة على السماع. الأصل في حدثنا وأخبرنا أنها تدل على السماع، أليس كذلك؟ ولذلك نقول إن المدلس إذا قال حدثنا وأخبرنا نحمل هذا الحديث على أنه قد سمعه من شيخه، حتى لو كان ممن ترد عنعنته، إذا قال حدثنا وأخبرنا دل ذلك على سماعه. لكنه قد يستخدمها المحدث مرات دون قصد الدلالة على السماع، فإن استخدمها يقصد إيهام السماع دون تأول فهو كذاب، يصير معده مدلس كذاب، يعني يقول فيما لم يسمع حدثنا أو أخبرنا ويقصد إيهام السماع، فهذا يكون كذبا دون تأول، ما يتأولها. لكن إذا كان استخدمها من باب التأول، كيف يعني التأول؟ يضرب العلماء لذلك مثال بحديث الرجل الذي يقتله الدجال في آخر الزمان، الحديث في الصحيح عندما يؤتى برجل ويقتله الدجال يقول من أنا، من أنا؟ فيقول له هذا المؤمن، يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيقتل يعني فيما يرى الناس، ثم يأمر به فتلتئم القطعتين لأنه يشق بالمنشار، تلتئم القطعتين، ثم يقول له من أنا؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا وهو ما جاء بعد، يعني ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المئات من السنين. إذن إيش مقصود أخبرنا؟ يعني أخبر المسلمين، الذي أخبرنا أخبر رسول الله خبرك للمسلمين، فيقصد بأخبرنا أي أخبر أمته. وكذلك هذا يعني يجري على لسان العرب ولا إشكال فيه، كقول أبي هريرة في خيبر قال لما افتتحنا خيبر، مع أنه بالاتفاق أن أبا هريرة إنما جاء بعدما افتتحت خيبر وهي تقسم الغنائم، ما حضر فتح خيبر أصلا، إنما حضر بعد انتهاء المعركة، هذا أول حضوره وإسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. فمقصوده افتتحنا أي افتتح المسلمون خيبر، لما افتتح المسلمون خيبر. وهذا جرى عند بعض المحدثين فيطلقون أخبرنا، قلة جدا من الرواة استخدموها على وجه التأول، مثل الحسن البصري قال خطبنا عتبة أي خطب أهل البصرة، وغيره من التابعين، لكنه استخدام نادر الحدوث. فإذا كان استخدام المحدث من باب التأول فيما لم يسمع لحدثنا وأخبرنا فإنها لا تكون كذبا، وهي جارية على مجازات العرب المعروفة وليست أمرا مستنكرا. ثم تكلم عن قضية حضور الطفل الصغير للسماع. إذا في العصور المتأخرة، طبعا في زمن الصحابة والتابعين واتباعهم ما كان هذا موجود، لكن بعد ذلك لما أصبحت الرواية السنة مدونة ويحرص الناس على تلقيها بالإسناد، كان ما الذي يحصل؟ يكون مثلا عندي ابن صغير جدا عمره 5 سنين أو أقل أو أكثر، وأحرص حتى يكون إسناده عالي، آتي به لشيخ عمره 70-80 سنة حتى يسمع منه الحديث فيعلو السند، يصير إذا كبر ابني يعني يرجو الأب لابنه إذا كبر يصير عنده إسناد في غاية العلو، لأنه سمع في صغر سنه من شيخ كبير السن. فأصبحوا يبكرون جدا في إحضار ابنائهم، لدرجة أنهم يحضرون أبنائهم وهم عمره 1 أو 2 سنين وأقل من ذلك، طبعا ما يعي شيء، هذا يحضرونه وهو ما يعي شيء. فبعضهم يتوسع ويقول سمع، وفي الحقيقة ما سمع ولا يدرك هذا الشيء. فاصطلحوا اصطلاح جديد، قالوا ما نقول سمع لمن كان دون 5 سنوات، وجعلوها الحد الفاصل 5 سنوات يعني اصطلاحا، وإلا الصحيح أن ينظر إلى التمييز، فرب ابن 5 سنوات لا يميز، ورب ابن 5 سنوات مميز، ويمكن قد يكون عمره 10 سنين ولا يميز، ممكن يكون عمره 30 سنة ولا يميز. فالقضية ليست في قضية العمر وإنما في قضية التمييز، فمن يميز ما سمع ويدرك ما سمع هذا يصح أن يقال عنه سمع. لكن المحدثون اصطلحوا على أن من كان دون 5 يقال له حضر ولا يقال له سمع، فيقولون مثلا فلان في يسمونها الطباق في كتب أو في كتابة السماعات، يقول سمع فلان وفلان وفلان وحضر فلان، إلا ما يعرف الاصطلاح يظن أنها مجرد تنويع في العبارة، سمع وحضر قاعد يتفنن الكاتب يعني في التعبير، ليس هذا المقصود، وإنما بيان من حضر دون 5 ومن حضر وهو فوق 5. فهذا بالنسبة للصغير وسماعه. أيضا في تكلم عن قضية الصحابة وقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفرق بين قال وغيرها. لا شك أن قال مثل عن ليست صيغة صريحة على السماع، لا تدل على السماع، هذا من حيث اللغة، عن وقال لا تدل على السماع لغة، وهذا واضح. أنا اليوم أقول قال أبو هريرة، ما حد يتصور أنني أدعي السماع من أبي هريرة، لكن لو قلت سمعت أبا هريرة يقول لي كيف تدعي السماع من أبي هريرة وأنت بينك وبينه هذه القرون الطويلة. فقال وعن لا تدل على السماع لغة، لكنها تدل على السماع عرفا، تدل على السماع عرفا أي في اصطلاح المحدثين. ولولا أنها تدل على السماع عرفا ما أنكروا على المدلسين استخدامها في غير السماع، ولولا أنها تدل على السماع عرفا ما استثني المدلسون من رد قال وعن منهم في الدلالة على السماع. يعني لماذا المحدثون يقولون قال وعن مقبولة إلا من المدلس؟ لأن قال وعن عندهم الأصل فيها الدلالة على السماع، ولولا أنها من جهة العرف والإصطلاح تدل على السماع ما حملوها على الاتصال لا من المدلس ولا من غير المدلس، لكن حمله على الاتصال من غير المدلس واستثناء قلة، المدلسون قلة بالنسبة للألوف الرواة، قلة جدا من الرواة الذين استثنيت منهم أو استثني فيهم قبول عن وقال، هذا يدل على أن هؤلاء المدلسين استخدموها بخلاف العرف السائد وهو الدلالة على الاتصال. انتبهتم يا إخوان؟ فأما الصحابة رضوان الله عليهم فقولهم قال تدل على الاتصال، وإن لم يكن متصلا فهم باب مراسيل الصحابة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي في الغالب، وحتى إذا روى عن تابعي عن صحابي فإنه لا يروي إلا حديثا إلا عن تابعين ثقة، وهذا لا نقوله محاباة للصحابة، بل هذا من خلال واقع روايات الصحابة عن التابعين. جمع العلماء كل ما رواه الصحابة عن التابعين، وهي أصلا قليلة جدا، كالخطيب البغدادي، ثم الحافظ بن حجر اختصر كتاب الخطيب البغدادي في كتاب اسمه نزهة السامعين فيما رواه الصحابة عن التابعين، فوجدنا أن كل ما رواه الصحابة عن التابعين لم يرو وصح عن الصحابي إلا والتابعي كان ثقة، مما يدل على أنهم كانوا في غاية التحري في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع كونها أصلا قليلة جدا في جنب ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مع كونهم لم يرووا حديثا واحدا في الأحكام عن تابعي عن صحابي، وإنما رووا في غير الأحكام، يعني أيضا ليست في أصول الدين وأصول الأحكام، وإنما في الفضائل أو ما شابه ذلك، الترغيب والترهيب. تكلم عن دلالة قال وأن عن أرفع منها لأنها أكثر استخداما في الاتصال، وأنبأنا هي عند المتقدمين بمعنى حدثنا وأخبرنا، لكنها عند المتأخرين أصبحت تستخدم في الإجازة، المقصد المتأخرين من جاء بعد القرن الخامس الهجري، يعني في هذه المحل بالذات بعد القرن الخامس الهجري، أصبح أنبأنا تدل على أنه مما تلقاه إجازة عن شيخه لا سماعا ولا عرضا. جاء وقت الأذان؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن يعد ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من الرجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم، وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولم يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
آمين. يقول عليه رحمة الله متكلم عن اصطلاح جديد وهو المقلوب، وذكر صورتين من صور الحديث المقلوب. الصورة الأولى قال: ما رواه الشيخ بإسناد ولم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، كلمة ينط فيها لطافة، ويعني جعل التعريف فيه شيء من الصورة، تستحضر كأنه شخص ينط من إسناد إلى إسناد. ما هي صورة هذا المقلوب الذي يذكره الآن؟ هذا يحصل في غالب الأحيان عندما يكون الراوي يقرأ من كتاب أو ينسخ من كتاب، فينسخ وتكون الأحاديث وراء بعض، ثلاث أربع أحاديث في صفحة واحدة، فيكتب الإسناد الأول ويريد أن يكتب المتن الذي روي به هذا الإسناد، فينتقل بصره إلى المتن الثاني يكون له إسناد آخر، فيجعل إسناد الحديث الأول إسنادا للمتن الثاني للحديث اللي له إسناد آخر، يعني بصره يقفز، من إسناد إلى إسناد ومن حديث إلى حديث، فيهم يكون الحديث الأول مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وينتقل بصره لحديث ثاني بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته الذي رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيقول عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. والصحيح أن هذا الحديث إنما روي به حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لاحظتم؟ هذه الصورة الأولى من صور المقلوب، واضح علاقة أيضا الإصلاح بالمعنى اللغوي، قلب هذا الإسناد وهذا المتن وجعله الإسناد الآخر والمتن الآخر. الصورة الثانية قال أن ينقلب عليه اسم الشيخ أو الراوي، يكون مرة بن كعب ويجعل كعب بن مرة، يكون سعد بن سنان ويجعل سنان بن سعد، فيغير يجعل الأب ابن والابن أب في الرواية. وهناك صورة أخرى من صور القلب وهي التي يقع فيها القلب في نفس المتن، مثل حديث مسلم في الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، الرواية المقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، طبعا والصحيح حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأن هذه لأن اليد المنفقة والمعطية والتي تأخذ وتعطيها في العادة هي اليد اليمين، وهم الراوي، وهذا وهم طبعا يسير لا يؤثر في المعنى، لكنه أخطأ ولا شك في قلب هذه الرواية. فهذه صور أخرى من صور المقلوب. ثم ابتدأ يتكلم المؤلف عن صور أخرى من صور تعمد التغيير والتبديل في الروايات والأسانيد. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، يعني هذه اللي يسميها العلماء سرقة الحديث. كيف سرقة الحديث؟ لها صور عديدة. تظنون أنه ما في سرقة إلا في الدراهم والدنانير؟ هناك سرقة أيضا في الحديث. كيف سرقة الحديث؟ أن يدعي سماع ما لم يسمع، يكون ما سمع صحيح البخاري من البخاري أصلا، ومع ذلك يقول حدثني البخاري، فكأنه سرق أحقية السماع للبخاري أو من البخاري وادعاها لنفسه.
تفضل الذي في أسئلة. كيف؟ هو حديث معلول، هو كذلك. لحظة لحظة، أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ لا لا، حديث صحيح، لأن ذهب وهلي إلى حديث حب بليل من دنياكم، لكن حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم فحديث في الصحيح صحيح. أي هذا حديث معلول، هذا الحديث معلول. نعم نعم. ما فهمت السؤال والله. طب هو صحيح بنفسه، انت تقول حديث صحيح ولا لا؟ ووافقه راوي آخر خفيف الضعف، لكنه ليس متهما بالإرجاء، يقويه لا شك. نعم نعم. رواية الأكابر عن الصاغر، إيه طبعا لا شك في هذا، ما دام أنه أعلى طبقة منه وهي من رواية الأكابر عن الصاغر. أن يكون هذا الحديث ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة يفوتهم من النبي عليه الصلاة والسلام ما يفوتهم من ترك ملازمته وصحبته. تعرفون أن من الصحابة من لازم النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، وأنهم من تأخر إسلامه ففاته من النبي عليه الصلاة والسلام سنوات
الطويلة لم يشاهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه، ومنهم من كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ظروف الدنيا تمنعه من أن يلازمه في كل لحظة. وفي الصحيح حديث عمر بن الخطاب أنه كان يتناوب هو ورجل من أصحابه من الأنصار مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يذهب عمر بن الخطاب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويوم يذهب إلى تجارته ويذهب بدله الأنصاري، فإذا أمسى النهار اجتمع وكل واحد منهم حدث الآخر بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مما فاته، يعني يجعل يوم للتجارة ويوم لمجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يفوت الصحابي في أسفار النبي في مجالسه الخاصة ويسمعه من تابعي سمعه من صحابي فيرويه، لكن هذا قليل جدا كما قلت، قليل جدا، وحصرت وجمعت وهي شيء يعني لا يذكر. وغالبها، غالب ما رواه الصحابة عن التابعي ليس من الأحاديث المرفوعة أصلا، يعني هناك عدد كبير مما أورده الخطيب في كتابه ثم الحافظ بن حجر في كتابه المذكور آنفا هو من الإسرائيليات، يعني أحاديث يرويها الصحابي عن كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب مثلا، فهي أصلا ليست أحاديث مرفوعة، أغلبها ليست أحاديث مرفوعة أصلا. نعم. يقول الأخ سؤال: هل صح أن الذهبية وثق النساء جميعا؟ لا يمكن، هذا بيصير يعني تمييز عنصري للنساء، لكن الذي قاله الإمام الذهبي عليه رحمة الله في آخر كتاب الميزان قال إنه لا يعرف فيهن مجروحة ومتهمة بالكذب، فهن بين العدالة والضبط وبين الجهالة، الجهالة فمنهن مجهولات غير معروفات، لكن لا يعرف في النساء الراويات امرأة متهمة بالكذب مجروحة بالكذب. والسبب في ذلك في الحقيقة هو التستر والتخفي الذي عرف به النساء في العصور الإسلامية، فكان في العادة ما تظهر المرأة حتى للرواية إلا في صور عديدة قليلة، وإن كانت صور مشرقة في الحقيقة، يعني على رأسهم عائشة مثلا أم المؤمنين رضي الله عنها وأمهات المؤمنين عموما، فكم نشرنا من العلم ومن الفقه ومن الخير ومن الإيمان. أيضا في التابعيات عمرها بنت عبد الرحمن وهي من أوثق الناس في عائشة رضي الله عنها، تابعية جليلة من فقيهات وعلماء المدينة، وروى عنها المئات من ثقات الرواة ونشرت العلم والسنة. فيوجد في تاريخنا وعلى مر التاريخ يعني كريم المروزية التي كانت تروي صحيح البخاري ويجتمع عندها كبار الحفاظ ويسمعون منها صحيح البخاري، شهدة ولها مشيخة أيضا ومروية وروى عنها الحفاظ، كثر جدا من النساء الحافظات الناقلات لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والفقيهات، شاركنا في نشر العلم والثقافة والعلم، فهن كالرجال والنساء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. نعم. الراجح أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. كتاب جيد، كتاب قواعد علوم الحديث لظفر العثماني كتاب جيد ويستفاد منه، لا يخلو كتاب من أخطاء من ملاحظات ومنه هذا الكتاب، لكنه في عمومه كتاب جيد يستفاد منه، وخاصة مع تعليقاته التي وضعها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله. نعم. ممتاز. في شرحي للعلل الذي تم أمس واليوم عند بعض الإخوان بيّنت لهم معنى الثلاثة الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي أنه لم يعمل بها الفقهاء، وقلت إنها لا تخرج عن حالات أربع: الحالة الأولى أن يكون الحديث غير صحيح أصلا وإذاك لم يعمل به أحد من الفقهاء، الحالة الثانية أن يكون لم يعمل بظاهره غير المراد، يعني كله ظاهر لكن هذا الظاهر لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام بدليل النصوص الأخرى كظواهر عديدة في الكتاب والسنة تأولها العلماء لتوافق نصوصا ثابتة أخرى في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكون الحديث منسوخا، لكون الحديث منسوخ فهو صحيح لكنه منسوخ، أو لكونه توهم أنه لم يعمل به أحد من الفقهاء، والواقع أن هناك من عمل به وأفتى به، لكن من قال ذلك توهم أنه ما عمل به أحد. فلا تخرج الأحاديث التي ادعي فيها أنها لم يعمل بها أحد من الفقهاء عن هذه الحالات الأربع. وخلاصة القول: لا يوجد حديث صحيح محكم غير منسخ لم يعمل به أحد من العلماء أبدا. لا يوجد حديث صحيح محكم غير منسوخ لم يعمل به أحد من العلماء، هذا لا وجود له، ولا في الأمثلة التي ذكرها الترمذي ولا التي ذكرها غيره. ولا يتصور ذلك يا إخوان. كيف يتصور هذا؟ حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وصحيح عنه، ثابت عنه، وهو محكم غير منسوخ، ولا يقول به أحد، هذا حكم على الأمة بأنها ضلت، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فهذا لا يمكن. نعم. أثناء الأذان لا أستحضر، لكن بين الأذان والإقامة نعم، من مواطن استجابة الدعاء. لا يصح حديث ظاهر إسناده الصحة لكنه معلول، لا يصح، صحه بعض أهل العلم كابن حبان، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف. اعقلها وتوكل من ناحية السند، أما من ناحية المعنى فمعناه صحيح لا شك، دلت نصوص الشريعة، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، الذي هو الجمع بين التوكل وبين العمل بالأسباب، فعلى الإنسان أن يعمل بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، وهذا هو الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل هو ترك الأسباب، عدم الأخذ بالأسباب، مثلا شخص مريض لا يأخذ العلاج يقول أتوكل على الله، شخص يريد أن يسافر ما يعني يجمع أدوات السفر، جواز السفر والأشياء التي يحتاجها، ويقول أتوكل على الله، أذهب كذا وأركب الطائرة من دون جواز السفر ولا تذكر، هذا تواكل وليس توكلا. التوكل هو أن تأخذ بالأسباب كاملة على أتم وجه، وتسأل الله عز وجل التوفيق، وتعتمد على الله ولا تعتمد على الأسباب، تعرف أن الأسباب قد تتوفر جميعا ولا يتحقق لك المقصود، وأن الذي يجعل لهذه الأسباب أثرا ويجعلها ناجحة في إبلاغك مرادك هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثق يا أخي أنك والله لا تعمل عملا إلا بتوفيق الله. شفت لو إني أنا واقف الآن بجوار هذا الكرسي ينبغي أني أستحضر أنني لولا أن يريد الله أن أجلس لن أجلس، طرفة العين هذه وأن تفتح عينك تكون موقن أنه إذا شاء الله عز وجل أن لا ترى بعد الطرفة لتم ذلك. فلا يتم شيء إلا بإرادة الله وفي سلطانه، فتكون دائما التعلق بالله عز وجل، دائما التأمل في أنك لا تسير ولا تتكلم ولا تتنفس ولا قلبك يتحرك إلا بإرادة الله عز وجل وإذنه بذلك. باقي شيء إخوان؟ أيضا
الحديث إن العين لا تدخل الجمل القدر والرجل القبر،
الحديث صححه الشيخ الألباني، لكن الراجح أنه حديث ضعيف شديد الضعف، شديد الضعف، وإن صححه الشيخ وانفرد الشيخ بتصحيحه، لا أعرف أحدا من علماء السابقين صحح هذا الحديث. نعم.
ما صح الحديث كفارة المجلس؟
حديث صحيح ثابت، له وجوه ضعيفة لكن له أيضا وجوه أخرى ثابتة، وممن صححه يعني وجمع طرقه جمعا متميزا الحافظ بن حجر في كتاب النكت. نعم. معلش معلش نسمع سؤال الأخ. أي نعم. ما سمعت والله يا أخي. ما أستحضر الآن، ما أستحضر حكمه، لا أستحضر الآن حكمه. نعم.
حديث من فطر صائما هل هو
معلوم فله مثل أجره؟ الحديث فيه خلاف، لكن بمجموع طرقه الراجح عندي أنه مقبول بمجموع طرقه. لا لا يعد، يعني لابد أن يبين أنه مدرج، إذا كان اللفظ المدرج جاء لبيان المعنى فإنه لابد من بيان أنه مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحدثين قد يتساهلون في مثل هذه الحالة لوضوح الإدراج، يعني البخاري عندما أخرج حديث والتحنث والتعبد، لأنه ظاهر تماما أن هذا اللفظ إنما جاء للبيان والتفسير، فهو مدرج من جهة أنه لم يفصل، وغير مدرج من جهة أنه بين عند القارئ أنه ليس من سياق الكلام وإنما جاء تفسيرا له. نعم، مدرجة، فيه يوجد في البخاري وفي مسلم في أحاديث مدرجة، ووجه إخراجها في البخاري ومسلم لها أوجه عديدة، منها أن يكون مما انتقد على البخاري ومسلم وارد، منها أنه بيّن الإدراج في باب آخر أو في نفس الباب، يعني يخرجها غير مدرجة ثم يخرجها مدرجة ينبه إلى أنه هذا مدرج، يعني أخرجها لبيان الإدراج فيها، ومنها ما الإدراج فيه غير مؤثر كما ذكرت الآن، والتحنث والتعبد لا يؤثر في الفقه، وهو ظاهر أنه ليس من متن الحديث. فهناك أغراض عديدة لذكر الحديث المدرج في الصحيح، ومن أكثر من اعتنى من السابقين غير من له كتاب يعني مصنف بذكر الإدراج البيهقي، البيهقي في كثير من المواطن في السنن الكبرى ينص على الإدراج وعلى متون موجودة في الصحيحين وغيرهما، ولو أخذ هذا بحثا لجاء بحثا متميزا، يعني الأحاديث التي حكم عليها الإدراج الإمام البيهقي في السنن يجد مادة دسمة في هذا الموضوع. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.